السلام عليكم.
السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سؤال بداية، هو انتوا ايه اللي جايبكم دلوقتي؟ الساعة 1 بالليل الناس نايمة، واللي بيشوف أكل عيشه، واللي عايز يقض مصلحة، ايه اللي جايبكم مسجد تقفوا الساعات الطوال تسمعوا القرآن تتعبوا؟ مش في تعب؟ ايه؟ جاي ليه عم الشيء؟ ربنا يرزقنا إياك يا رب. نحكي حكاية يقولها أحد السلف وهو ابن بشار رحمه الله، يقول: خرجت أنا وإبراهيم ابن أدهم وأبو يوسف وأبو عبد الله السنجاري نريد الإسكندرية، فمررنا بنهر يقال له نهر الأردن أو الأردن، فقعدنا نستريح، وكان مع أبي يوسف كسيرات يابسات، لقيمات يابسة، قال: فألقاها بين أيدينا فأكلناها وحمدنا الله عز وجل، فقمت أسعى أتناول ماء لإبراهيم، إبراهيم بن أدهم، والأربعة دول من أئمة السلف يعني. قال: فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى إذا بلغ الماء ركبتيه أخذ كفا من الماء وقال بسم الله وشرب الماء ثم خرج. شايفين الموضوع اللي هم عملوه ده فيه متاع كبير من متاع الدنيا؟ ده كسيرات من الماء من الخبز وشوية مية من النهر مباشرة من غير فلتر حتى. فحمد الله وقال: يا أبا يوسف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف أيام الحياة. الدنيا كلها، وده الشاهد من الكلام، لو يعلم أصحاب الدنيا ما فيه أهل طاعة الله سبحانه وتعالى من النعيم ولذة القلب والسرور لجالدوهم بالسيوف، يأخذوا مثل هذه اللذة التي يقضون الحياة كلها لينالوا شيئا فقط منها. مسلم بن يسار يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله تعالى، في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أكثر المفسرين أن هذه الحياة الطيبة تكون، والمقصود بها في الآية، الدنيا قبل الآخرة. الآخرة طبعا هي الحيوان وهي الدار السرمدية، لكن المقصود بالمعنى هنا في الآية الحياة الطيبة، الحياة في الدنيا واللذة التي يجدها المؤمن في الدنيا. إبراهيم بن أدهم أيضا الذي يحكي الحكاية التي ذكرناها، كان يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله سبحانه وتعالى، وكما قال: وكانوا يرون أن هذه هي غاية متاع الدنيا وغاية نعيمها، اللي هي الأنس بالله ومحبته ومعرفته عز وجل. محبة الله هي حديثنا دائما، الحديث عن محبة الله عز وجل حديث يطول ولا تنمنا ما أطرافه في دقائق معدودة، فهو حديث عن الدين كله. محبة الله سبحانه وتعالى لو أردنا أن نتحدث عنها فنحن نتحدث عن الدين الذي هو قائم على ركن المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. حين نتحدث عن المحبة فإننا نتحدث عن محبة متبادلة. الله عز وجل لما تكلم على أقوام المؤمنين يأتي بهم قال في وصفهم: يحبهم ويحبونه. هم بيحبوا ربنا وربنا عز وجل بيحبهم، ومحبة الله أكبر، ومحبة الله أعظم شأنا. محبة الله سبحانه وتعالى لما العلماء بيتكلموا عنها لا أحد منهم يطيل الأمر في تعريفها، يعني لما يتكلموا عن الرجاء أو الخوف أو من العبادات يفصل في تعريفها، ويعني إيه الرجاء وإيه الفرق بينه، ويعني إيه الخوف وإيه الفرق بين الرهبة وبين الخشية وبين كذا. أما عند المحبة فلا يطيلون التعريف، يقولون المحبة غنية عن التعريف. كلنا عارفين يعني إيه حب، كلنا عارفين يعني إيه محبة الله سبحانه وتعالى. سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله. طيب عشان ما نطولش، كيف أحب الله؟ كيف الطريق إلى أن أحب الله أكثر؟ وكيف الطريق إلى أن يحبني الله سبحانه وتعالى؟ كلنا عارفين وسمعنا أكيد قبل كده الأسباب العشرة المشهورة اللي ذكرها ابن القيم في الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى في مدارك السالكين. سريعا نمر على هذه الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى. أول سبب من الأسباب دي القرآن، أول سبب من الأسباب دي القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يحب الله ورسوله، في رواية: ويحبه الله ورسوله، فلينظر في المصحف. أحسن ما تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى هو كلامه، أكثر حاجة تحببك في الله سبحانه وتعالى كلامه، وصفه، أسماؤه، صفة من صفاته سبحانه وتعالى ألا وهي كلامه عز وجل. ثاني أمر من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل دوام ذكره سبحانه على كل حال، أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. وأنا عايز أقول لكم أن الأسباب العشرة دي كلها متوفرة في الأجواء اللي احنا فيها، كلها متوفرة في العشر الأواخر من رمضان، في فرصة أكثر تستطيع أن تذكر الله عز وجل فيها وتسمع القرآن وتتلو الآيات، وكما سنكمل بقية الأسباب أكثر من هذه الليالي لا فرصة أكثر من ذلك. السبب الثالث التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت إيه الجائزة بقى من ربنا يحبك؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. سبحان الله، ربنا عز وجل يكون هاديا لك في طريقك، لا تسمع إلا ما يحب، لا تبصر إلا ما يحب، لا تمشي إلا إلى ما يحب، لا تغطش يدك إلا بما يحب سبحانه وتعالى. أما بدون ذلك فالإنسان قد يضل ويشقى في حياته. من الأسباب أيضا مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل وصفاته ومعرفتها، لما تعرف سبحانه وتعالى عظيم، عزيز، جبار، حليم، ودود، كريم، خبير، لطيف لما يشاء، لما تقرأ تصريفه لأفعاله وللكون في آيات القرآن، شوف كيف دبر أمر يوسف وكيف دبر أمر موسى وأخرجه إلى مدين وعاد به ليقوم بالرسالة، وكيف دبر شأنه، لما تنظر كيف يدير الملك ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لما تنظر في آياته الكونية وآياته الشرعية، ألا تحبه سبحانه وتعالى؟ من أسباب المحبة أيضا الوقوف مع نعم الله عز وجل، مطالعة القلب للمنن والنعم التي أنعم الله عز وجل عليك بها، ينكسر القلب حينئذ انكسارا لله ويحبه، حين يتذكر ما أنعم به عليه وأولاه من نعمة الإسلام، من نعمة أن اصطفاك واختفرك واختارك وأتى بك إلى المسجد، وكما ذكرنا في البداية غيرك لا يأتي المسجد. ولكن هنا نقف وقفة، كثير من الناس لما يتكلم عن محبة الله يبقى زي الطفل الصغير، متى يحب الله وتستفيض هذه العبادة في قلبه؟ في حالة واحدة فقط، أنت إذا أنعم الله عليه نعمة حادثة. يعني نعمة حادثة؟ إذا مثلا رزق مبرود، إذا جاله خبر سعيد، إذا نجح في امتحان، إذا عفي من مرض فقط. لكن ربما إذا نزل به بلاء أو ضر كان الأمر غير ذلك، فلا يصرح بمحبة الله عز وجل في حال الضر والبلاء. الله عز وجل يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. نحن نحب الله لأنه الله، نحن نحب الله سبحانه وتعالى لأنه الله، نحن نحب الله لأننا نثق في حكمته وتدبيره ولطفه، نعلم أن الشر ليس إليه. الله عز وجل يدبر الأمر والخير والشر، ولكن عاقبة قضائه سبحانه وتعالى خير، عاقبة قضائه كله خير، الخير كله إليك والشر ليس إليك. حديث عن عبادة بن الصامت، حديث جميل، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ فقال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. شوف قال له إيه. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. في رواية أنه قال، السائل قال: أريد كلمة واحدة، يعني طولت عليه الموضوع، عايز كلمة واحدة يا رسول الله. فقال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. ليه ذكرت الحديث ده في سياق الحديث عن المحبة؟ لأن هذا للأسف شيء يقطع قلوب الكثيرين عن محبة الله عز وجل. يتصرفوا كالأطفال، حينما ينزل به ضر، حينما يلقى من القضاء والقدر شيء لم يكن يتوقعه أو يريده هو أو يتمناه لنفسه، ربما يسخط وتقل في قلبه هذه العبادة، مع أنه قد يكون الضر النازل هو الخير، هو رب الخير وحقيقته. يوسف لما رمي في الجب مش كان تدبير من التدابير حتى يصير ملكا على مصر؟ أنت استسلم لقضاء الله عز وجل، وارض بما يكتبه الله عز وجل لك، ولا تجعل ذلك حائلا يدون يحول دون محبة الله سبحانه وتعالى لك ودون محبتك لله سبحانه وتعالى. من الأسباب أيضا، وهو من أعجب أسباب محبة الله، الانكسار والتذلل والافتقار. دلنا اسمه الإسلام، يعني استسلام لله عز وجل، يعني أن تعرف أنك عبد وأن الله رب، أن تدرك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. أعظم مشاهد محبتك لله سبحانه وتعالى ستجدها في سجودك، واسجد واقترب حين انكسر قلبك وجوارحك لله سبحانه وتعالى. ومن أسباب المحبة أيضا الخلوة به وقت النزول الإلهي اللي احنا فيه دلوقتي، حين يقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله يناديك، الله يتودد إليك، الله في علاه يقول: هل من سائل فأعطيه؟ عايز حاجة؟ لك طلب عند الله سبحانه وتعالى؟ أي إله هذا سبحانه وتعالى؟ من الأسباب أيضا مجالسة المحبين الصادقين، ومن الأسباب مباعدة كل سبب يحول بين قلبك ومحبة الله. المعاصي والذنوب بتطبع على القلب، بتعمل طبقة تحول بين القلب وبين محبة الله عز وجل كما ينبغي. أسأل الله أن يرزقنا حبه كما كان النبي يدعوه ويقول: اللهم إنا نسألك حبك وحب من نحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبائه.